الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الحافظ المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام في باب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا الحديث فيه الأمر بالاغتسال لمن جاء الجمعة، أي لمن حضر خطبة الجمعة مع الصلاة، فالمراد بالجمعة حضور الخطبة مع الصلاة. وهذا الحديث احتج به من قال من أهل العلم بوجوب غسل الجمعة، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، وممن ذهب إلى ذلك عطاء ابن أبي رباح والحسن البصري وداود الظاهري وجماعة. وذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحباب غسل الجمعة، وثبت هذا عن عثمان في صحيح البخاري، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند المنذر بإسناد حسن عن عكرمة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دخل الخلاء وأحضر له إناء فيه ماء، فلما خرج من الخلاء توضأ فقيل له: لو اغتسلت فإن اليوم جمعة. قال رضي الله عنه: قد عرفت أن اليوم جمعة وليس الغسل بمحتوم، قد علمت أن اليوم جمعة وليس الغسل بمحتوم. واحتج العلماء على عدم وجوب الاغتسال في يوم الجمعة بأدلة، منها حديث أبي سعيد الخدري في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: الغسل يوم الجمعة واجب، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال: الغسل يوم الجمعة واجب، أن يستن وأن يمس طيبا. فقال: هذا مما يدل على أن الواجب في الحديث ليس المراد به الذي يأثم تاركه، فإن الواجب يأتي على هذا المعنى وهو من يأثم تاركه، ويأتي الواجب بمعنى الأمر المؤكد، وإن لم يحصل به إثم، وإن لم يحصل إثم على تاركه، وهذا موجود في استعمال العرب لهذه الكلمة، فيقول القائل حقك علي واجب، بمعنى أنه أمر متأكد. فالأمر المتأكد يقال له واجب، وإن لم يأتم تاركه، والأمر الذي يأتم تاركه يدخل في مسمى الواجب. فالواجب له استعمال أوسع من الاستعمال المتعارف عليه بين علماء الأصول. الواجب له استعمال أوسع مما يستعمله علماء الأصول. فكلمة واجب لها هذان المعنيان، فأي المعنيين هو المراد في هذا الحديث؟ أكثر العلماء يحملون الحديث على المعنى الآخر، باعتبار حديث أبي سعيد فإن فيه ذكر الاستنان وهو استعمال السواك واستعمال الطيب، وذلك للأمور المستحبة عند كافة العلماء، فبقرينة تدل على أن المراد بالواجب هو المعنى الآخر، أي الأمر المتأكد وإن لم يأثم تاركه. وهكذا في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء. ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت وغفي له ما بينه بين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن نص الحصى فقد لغى. وفي ذكر الوضوء: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. فهذا كما قلنا قول أكثر العلماء، يذهبون إلى هذا المعنى بناء على مثل هذه الأحاديث. وهناك من أهل العلم من توسط في هذه المسألة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذهب إلى أن من كانت به روائح كريهة فيجب عليه الاقتسام، ومن لم تكن به روائح كريهة فيستحب في حقه الاغتسال، وسلك مسلكا متوسطا كما في الاختيارات للبعلي. الشيخ الإسلام الزيبي رحمه الله نظر إلى المعنى الذي من أجله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، وقد جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في الغبار، فيصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فجاء رجل منهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عندي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فهذا هو السبب في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتطهر. فقال شيخ الإسلام: من كان تنبعث منه الروائح الكريهة فيجب عليه الاغتسال لإزالتها، كما يمنع الإنسان من إتيان المسجد، وفي رواح الثوم والبصر والكراث لما فيه من أذية. فهكذا لكن تنبعث من الروائح الكريهة، فيجب عليه أن يزيلها ثم يأتي إلى المسجد. وإذا لم تكن فيه تلك الروائح الكريهة فيكفيه الوضوء من حيث الوجوه، والاغتسال أكمل في حقه. إلى هذا كما قلنا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الحسن متوسط، ما ذهب إليه الشيخ الإسلام مذهب الحسن ومتوسط بين هذه الأقوال. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا الحديث يشمل الرجال والنساء في مذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء يستحقون الاغتسال لمن جاء الجمعة من الرجال والنساء. والإمام أحمد رحمه الله يستثني النساء لما جاء في المسند وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليحرجن التفيلات. وليحرجن التفيلات، فاحتج بقوله وليحرجن التفيلات. وغير من أهل العلم قالوا: المراد بقول التفيلات أي غير متطيبات. فإن المرأة عند خروجها تمنع من الطيب لما فيه من الفتنة، فإن الطيب تنبعث منه الروائح الزكية فتحصل في ذلك فتنة. وأما الاغتسال فلا تنبعث منه الروائح الزكية ولا يحصل في ذلك شيء من الافتتان. فالمرأة إن اغتسلت أو تركت الاغتسال فالأمر سواء، لا تحصل، لا يحصل شيء من الفتنة في اغتسالها، ولا تزول الفتنة في ترك الاغتسال. فالذي يظهر أن مثل الجمهور هو الأصل في هذه المسألة، وأن المراد بذلك النهي عن التطيب كما في سائر الأحاديث. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من جاء منكم الجمعة، فذكر المجيء يدل على أن المراد بذلك حضور الخطبة وحضور الصلاة، فإن المجيء يكون لذلك. فالاغتسال إنما يكون لمن حضر الخطبة والصلاة، وأما من لم يحضر الخطبة والصلاة فلا يؤبى بالاغتسال، خلافا لابن حزم. فقد ذهب ابن حزم في المحلى إلى أن اغتسال الجمعة ما هو من أجل الصلاة والخطبة، وإلا من أجل اليوم، من أجل اليوم، ولهذا يرى الاغتسال ولو بعد ولو في آخر اليوم. ويوجب الاغتسال على المرأة الحائض والنفساء في يوم الجمعة، يوجب الاغتسال على المرأة الحائض والنفساء، فإنه ضامن أن الاغتسال من أجل اليوم. ويتمسك بالمتشابه من السنة كحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: الغسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف الغسل يوم الجمعة. فيتمسك مثل هذا الحديث ويقول اغتسال لليوم. الإنسان يغتسل إما في أول النهار وإما في آخر النهار، ويغتسل من حضر الصلاة ومن لم يحضر الصلاة. وهذا القول قول شاغ عند أهل العلم، وبالغ العلماء في استنكاره على ابن حزم، وبينوا أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، والمعنى الذي من أجله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال يقيد تلك الأحاديث. وفي هذا الحديث فالمجيء، ويدل على أن المراد بذلك من حضر الصلاة وخطبها. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل غسل من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قربه بدنه. ففي ذكر الاغتسال والرواح إلى الجمعة. إذن الغسل من أجل الخطبة والصلاة لا من أجل اليوم. وفي هذا الحديث: من جاء منكم الجمعة والمجيء قد يكون في أول النهار وقد يكون في وسط النهار وقد يكون بين ذلك، فيبدأ الغسل من أول النهار، وأول النهار طلوع الفجر، هذا أول وقت للاغتسال، وينتهي وقت الاغتسال في وسط النهار. فإذا اغتسل بعد طلوع الفجر للجمعة فإن ذلك يجزئه. وذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله إلى مشروعية الاغتسال قبل طلوع الفجر، وما ذهب إليه ليس بصلاة، فإن الغسل متعلق بالجمعة. وفي حديث أبي سعيد القدس: يوم الجمعة واليوم يبدأ بطلوع الفجر، غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف، والغسل ويوم الجمعة إنما يبدأ بطلوع الفجر. وضيق في هذه المسألة الإمام مالك رحمه الله، فذهب إلى أن الاغتسال يكون عند الرواح ولا يكون في أول النهار، لحديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. والجمهور يقولون: ثم لا تدل على التراخي، فإذا اغتسل في أول النهار ثم راح في وسطه هو داخل في الحديث، داخل في الحديث، وهذا هو الصحيح أنه يجوز الاغتسال في أول النهار ويكون النهار في وقت الرواح، يكون النهار في وسط النهار حين ينادي المنادي لصلاة الجمعة. لكن إذا اغتسل الإنسان في أول النهار ثم أصابه شيء من الوسخ وصار تنبعث منه الروائح الكريهة، فالذي ينبغي أن يجدد الغسل لزوال المعنى الذي من أجله شرع الاغتسال، لزوال المعنى الذي من أجله شرع الاغتسال. نقف إلى هذا الموضع.